الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 20 من تفسير سورة آل عمران من كتاب معالم التنزيل. وقال السدي: إن اليهود حبسوا عيسى في بيت وعشرة من الحواريين، فدخل عليهم رجل منهم فألقى الله عليه شبهه. وقال قتادة: ذكر لنا أن نبي الله عيسى عليه السلام قال لأصحابه: أيكم يقذف عليه الشبه فإنه مقتول. فقال رجل من القوم: أنا يا نبي الله، أنا يا نبي الله. فقتل ذلك الرجل، ومنع الله عيسى عليه السلام ورفعه إليه، وكساه الله الريش وألبسه النور، وقطع عنه لذة المطعم والمشرب، وطار مع الملائكة فهو معهم حول العرش، وكان إنسيا ملكيا سمائيا أرضيا. كل الأقوال غير المسندة أو التي تعتمد على غير مسندين قد تجد فيها بعض ما لا يستطيع أن يجزم به، لا سيما والإسرائيليات قد استشرت بين كثير من العلماء. قال أهل التواريخ: حملت مريم بعيسى ولها 13 سنة، وولدت عيسى ببيت لحم من أرض أورشليم. أورشليم لمضي 65 سنة من غلبة الإسكندر على أرض بابل، فأوحى الله إليه على رأس 30 سنة، ورفعه الله من بيت المقدس ليلة القدر من شهر رمضان، وهو ابن 33 سنة. فكانت نبوته 3 سنين، وعاشت أمه مريم بعد رفعه 6 سنين، كما ترى قول أهل التاريخ غير خطام ولا زمام. قوله: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، اختلفوا في معنى التوفي. هنا قال الحسن والكلبي وابن جريج: إني قابضك ورافعك من الدنيا إلي من غير موت. يدل عليه قوله تعالى: فلما توفيتني، أي قبضتني إلى السماء وأنا حي، لأن قومه إنما تنصروا بعد رفعه إلى السماء لا بعد موته. فعلى هذا للتوفي تأويلان: أحدهما إني رافعك إلي وافيا، لم ينالوا منك شيئا من قولهم توفيت كذا واستوفيته إذا أخذته تاما، والآخر إني متسلمك من قولهم توفيت منه كذا أي تسلمته. وقال الربيع بن أنس: المراد بالتوفي النوم، وكل ذي عين نائم، وكان عيسى قد نام فرفعه الله نائما إلى السماء، معناه إني منومك ورافعك إلي، كما قال الله تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل أي ينيمكم. وقال بعضهم: المراد بالتوفي الموت. روي عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن معناه إني مميتك يدل عليه قوله تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت. فعلى هذا له تأويلان: أحدهما ما قاله وهب، توفى الله عيسى 3 ساعات من النهار ثم رفعه إليه، هذا يشابه قول النصارى. وقال محمد بن إسحاق: أحدهما ما نعم، إن النصارى يزعمون أن الله تعالى توفاه 7 ساعات من النهار ثم يحيى ورفعه، والآخر ما قاله الضحاك وجماعة: إن في هذه الآية تقديما وتأخيرا، معناه إني رافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا ومتوفيك بعد إنزالك من السماء. وهذا المعنى لا بأس به، والأول أولى. الأول أنها وفاة بمعنى القبض والرافع، لا بمعنى خروج الروح من الجسد. وفي هذا الأثر الذي ساقه عن علي بن أبي طلحة دليل على أن القول بقبول كل مرويات علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في التفسير ضعيف، لأنك تجد نكارات في كثير من المتون. والواجب علينا أن نفسر القرآن بقرآن مثله، أو بسنة صحيحة، أو بثابت عن سلف، أو بظاهر اللغة العربية، بدون استفصالات لم يأتي الله بها. فمثلا قصة يوسف قصة واضحة جلية، ومع ذلك زادوها من الإسرائيليات ما شوهها، وأتوا بأمور منكرة لم يخبر الله عز وجل بها ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك قصة أصحاب الكهف ظاهرة، المراد منها ظاهر ويكفي، والتنقيب منها متعب، حتى أنهم اختلفوا في لون كلبهم. وهل كان كلبا معهم طيلة الوقت أم أنه لحقهم فقط؟ قال: أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي شريح قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال أخبرنا علي بن الجعد له مسند قال أخبرنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلم الماجشون عن ابن الشهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيد محمد والذي نفس محمد بيده ليشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. متفق عليه. ويروى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في نزول عيسى عليه السلام قال: وتهلك في زمانه الملل وتهلك في زمانه الملل كلها إلا الإسلام، ويهلك الدجال فيمكث في الأرض 40 سنة ثم يتوفى فيصلي عليه المسلمون. هذه الرواية المشهورة، وهناك بعض الروايات غير ذلك، لكن هذه الرواية المشهورة لأن الحياة تستقيم في عهده استقامة طيبة حتى يلعب الأطفال بالحيات وحتى يرعى الذئب مع الغنم، وهذا دليل على أن الإيمان إذا تمكن من أرض وقع فيها الأمن ولحقت جميع البركات. وقيل للحسين بن الفضل: هل تجد نزول عيسى في القرآن؟ قال: نعم، وكهلا، ولم يكتهل في الدنيا، وإنما معناه وكهلا بعد نزوله من السماء. قوله تعالى: ومطهرك من الذين كفروا، أي مخرجك من بينهم ومنجيك منهم، وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. قال قتادة: والربيع الشعبي ومقاتل الكلب هم أهل الإسلام الذين صدقوه واتبعوا دينه في التوحيد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهم فوق الذين كفروا ظاهرين قاهرين بالعزة والمنع والحجة. وهذا هو القول الصحيح، وليس المراد ظهور النصارى على المسلمين، إذ أن هذا يتناقض مع كثير من الآيات ويتعارض مع حكمة الله عز وجل في ظهور دينه. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ثم إن النصارى كفار، والوعد إنما هو للمؤمنين، فكيف يقع الظهور للكفار؟ وقال الضحاك عن الحواريين: فوق الذين كفروا، وقيل هم أهل الروم، قيل أراد بهم النصارى فهم فوق اليهود إلى يوم القيامة، فإن اليهود قد ذهب ملكهم وملك النصارى دائم إلى قريب من قيام الساعة. فعلى هذا يكون الاتباع بمعنى الادعاء والمحبة لاتباع الدين. ثم إلي مرجعكم في الآخرة فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون من أمر الدين وأمر عيسى عليه السلام. ثم قال تعالى: فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين، وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين، ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. ختم الله عز وجل بهذه الآيات بيان ما عليه أهل الإيمان في دنياهم وأخراهم من توفية الأجور وحصول البركات، وبيان ما عليه أهل الكفر من العذاب الأليم الشديد الموجع في الدنيا والآخرة، وما لهم من ناصرين لا من الله عز وجل ولا من أولياء الله عز وجل. بينما المؤمن يقول الله عز وجل: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فأخبر الله عز وجل بعد أن ذكر إدالة أهل الإيمان على أهل الكفر والإجرام: فأما الذين كفروا، أي أعرضوا عن دين الله عز وجل وأبوا الدخول فيه، فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا بالقتل والسبي والجزية ونحو ذلك، والآخرة في نار جهنم وما لهم من ناصرين، بل يقال لهم في النار اخسأوا فيها ولا تكلمون. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات الذين أقروا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ثم طبقوا القول والاعتقاد بالعمل فيوفيهم أجورهم مضاعف لهم، كما قال تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. والله لا يحب الظالمين، أي لا يحب الكافرين المخالفين لدين رب العالمين. ذلك أي ما تقدم من قصة عيسى عليه السلام نتلوه عليك يا محمد من الآيات البينات الواضحات والذكر الحكيم القرآن. ثم قال: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، كما أنكم آمنتم بخلق آدم من تراب وأنتم لم تعاينوا ذلك ولم تروه، فكذلك كان خلق عيسى بقول الله عز وجل: كن فكان. خلقه من تراب ثم قال له: كن فيكون. الحق من ربك، أي هو الحق الذي أخبر الله عز وجل به من الله، فلا تكن من الممترين، من المجادلين الشاكين المخالفين لدين رب العالمين. ثم قال: فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا بالقتل والسبي والجزية والذلة، والآخرة أي في الآخرة بالنار وما لهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم، قرأ الحسن وحفص بالياء والباقي بالنون، أي نوفي أجور أعمالهم. والله لا يحب الظالمين، أي لا يرحم الكافرين ولا يثني عليهم بالجميل. تفسر الصفة على ما جاءت، صفة المحبة بأنه لا يحبهم ولا يحب أفعالهم. أما هذا تفسير باللازم، فانتبهوا بارك الله فيكم لمثل هذه الأمور التي تنتقد. وأكثر من انتقد على ابن كثير مع سلامة معتقده وصفو مذهبه أنه في بعض الأحيان يفسر باللازم، وهكذا الطبري سلفي إلا أنه قد يفسر باللازم، وهذا معدود من أهل السنة البغوية، مع ذلك تجد تفسير باللازم، فينتبه الطالب لمثل هذا. قوله تعالى: ذلك أي هذا الذي ذكرته لك من الخبر عن عيسى ومريم والحواريين نتلوه عليك، نخبرك به بتلاوة جبريل عليك من الآيات والذكر الحكيم، يعني القرآن والذكر للحكمة. قال مقاتل: الذكر الحكيم أي المحكم الممنوع من الباطل. وقيل: الذكر الحكيم هو اللوح المحفوظ وهو معلق بالعرش من درة بيضاء. وقيل: من الآيات أي العلامات الدالة على نبوتك، لأنها أخبار لا يعلمها إلا قارئ كتاب أو من يوحى إليه وأنت أمي ولا تقرأ. المهم أن الذي تقدم آيات مذكورات في الذكر الحكيم أي القرآن، وما ذكر في القرآن فهو مكتوب في اللوح المحفوظ. قوله تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، نزلت في وفد نجران، ذلك أنهم قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك تشتم صاحبنا؟ قال: وما أقول؟ قالوا: تقول إنه عبد الله. قال: أجل، هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول، فغضبوا وقالوا: هل رأيت إنسانا قط من غير أب؟ فأنزل الله تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، في كونه خلقا من غير أب أو وأم. خلقه من تراب ثم قال له، يعني لعيسى عليه السلام: كن فيكون، يعني فكان. فإن قيل: ما معنى قوله خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون ولا تكوين بعد الخلق؟ قيل: معنى خلقه ثم أخبركم أنه أني قلت له كن فكان، من غير ترتيب في الخلق كما يكون في الولادة، وهو مثل قول الرجل: أعطيتك اليوم درهما ثم أعطيتك أمس درهما، أي ثم أخبرك أني أعطيتك أمس درهما. وفيما سبق من التمثيل دليل على جواز القياس، لأن القياس هو رد فرع إلى أصل بنوع شبه، وقد رد الله تعالى خلق عيسى إلى آدم عليه السلام بنوع شبه. هذه مسألة القياس اختلف الناس فيها، فمن مبطل وهم الظاهرية ومن إليهم مطلقة، ومن مثبت حتى أنه ادعى أن الشريعة أدلتها لا تفي بمسائل العلم والعمل حتى ينضاف إليها القياس، وهذا قول بعيد، فإن الشريعة تامة كاملة. ومنهم من جوز القياس، ويكون القياس إلى أدلة شرعية، وكثير من المسائل يكون الاحتجاج بالدليل العام فيها، كما بين ذلك شيخ الإسلام في بعض رسائله أن الأدلة العامة مستوعبة لجميع الدين، إلا أن بعض الناس ما تكون عنده القدرة في استخدام الدلالة العامة فيأتي بالقياس وهو يرجع إلى الدليل العام. وأما أن القياس دليل فيبعد، لأن الخلاف وقع فيه، ولو كان دليلا ثابتا لما وقع الخلاف فيه، لا سيما بين أهل السنة كالإجماع فإنه ثابت، دليل ثابت يتوفر الأدلة عليه. قوله عز وجل فمن قال، قوله تعالى الحق من ربك أي هو الحق، وقيل جاءك الحق من ربك فلا تكن من الممترين الشاكين، الخطاب مع النبي صلى الله عليه وسلم والمراد أمته، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.